الشكل الثالث، قلنا بأن الشكل الثالث هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوع في كلا المقدمتين. شروط الشكل الثالث، شروط الشكل الثالث هو إيجاب الصغرى وفعليتها، هو شرط الكيف كما هو الشكل الأول كما تقدم. غاية الأمر أن الشكل الثالث راح يكون فعلية إيجاب الصغرى الكيف. غاية الأمر أن الكبرى الشكل الثالث يكون أن نحمل أو نحكم بالمحمول على الموضوع، يعني يكون الحد الأوسط فيه موضوع في الكبرى. وتقدم الكلام هنا في الشكل الأول بأنه عندما نحكم بالأكبر أي بالحد الأكبر اللي هو المحمول على الأوسط الموضوع يكون الحكم عليه بالفعل، والحد الأوسط هو الذي يعد الحكم من الأكبر إلى الأصغر كما تقدم الكلام. وإذا لم يكن هناك اتصال، يعني سواء كانت صغرى القياس سالبة يعني سلب المحمول على الموضوع، يعني سلب الحد الأصغر عن الحد الأوسط الذي يتعدى منه الحكم إلى الحد الأصغر، أو كان بينهم اتصال موجبا إلا أنها ممكنة، يعني ثبوت الحد الأصغر للحد الأوسط ليس بالفعل بالإمكان، بطبيعة الحال الحكم من الحد الأكبر إلى الحد الأصغر لا يتعدى، ووظيفة الحد الأوسط كما تقدم الكلام بأنه واسطة في ثبوت المحمول اللي هو الحد الأكبر إلى الموضوع الحد الأصغر. وإذا ما ثبت له بالفعل، يعني أن ثبوت الحد الأصغر للحد الأوسط الذي هو موضوع في الصغرى إذا ما كان ثبوته له بالإيجاب، يعني ثابت قضية سالبة ولم يكن ثبوته بالفعل، لن يتعدى، لأن الإمكان يكون أعم، ما في تعدي حكم الأكبر إلى الأصغر، يمكن أن يتعدى ويمكن أن لا يتعدى. لكن عندما يكون الأوسط ثابت للأصغر بالفعل، بطبيعة الحال الحكم بالأكبر على الأوسط سواء كان بالسلب أو الإيجاب يتعدى الحكم من الأكبر إلى الحد قوله إيجاب الصغرى وفعليتها، لأن الحكم في كبرى، في كبرى الشكل الثاني سواء كان إيجابا سواء كان القضية موجبة أو كانت سالبة على ما هو أوسط بالفعل، لأنه بحسب ما تقدم أن رأي المصنف يتبع رأي الشيخ بأنه ثبوت العنوان لذات الموضوع بالفعل كما مر. فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط، لم يكن بينهما اتحاد بالفعل، بأن لا يتحد أصلا، بأن تكون مثلا الصغرى سالبة يعني سلب الحد الأصغر عن الحد الأوسط، أو يتحدا لكن لا بالفعل، يعني تكون القضية موجبة غاية الأمر أن ثبوت الحد الأوسط ليس بالفعل وإنما هو بالإمكان مثلا، أو يتحدا لكن لا بالفعل، ويكون الصغرى موجبة ممكنة، لم يتعدى الحكم من الحد الأوسط بالفعل إلى الأصغر مع كلية إحداهما. الشرط الثاني هو شرط الكم مع كلية إحدى المقدمتين، كما تقدم بأنه وهذا يكون لو لم تكن المقدمتين إحداهما كلية لكانت بلا إشكال جزئيتين، يعني الصغرى جزئية والكبرى جزئية، والحد الأوسط هو المحكوم عليه دائما، يعني لأنه دائما يقع موضوع في الصغرى وموضوع فنحكم بالحد الأصغر على الحد الأوسط، وفي الكبرى أيضا هو موضوع فنحكم بالحد الأكبر على الأصغر. فقد يكون البعض الذي حكمنا عليه في الصغرى غير البعض الذي حكمنا عليه في الكبرى، مو ضروري أن يكون نفس البعض، ولذلك نقول أنه تارة يمكن أن ينتج الإيجاب ويمكن أن يعني يختلف إنتاجه، يمكن هذا هو عين البعض اللي حكمنا عليه في الصغرى وعين البعض الذي نحكم عليه في الكبرى، ويمكن البعض الذي حكمنا عليه في الصغرى غير البعض الذي حكمنا عليه في الكبرى. فعلى هذا الأساس لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون اختلاف، لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية حتى الحكم بالأصغر على الصغرى أو الحكم بالأكبر أو الحكم بالأكبر على الأوسط، حكم في الصغرى بالأصغر على الأوسط، أو الحكم في الكبرى بالأكبر على الأوسط يكون هو عين الأفراد اللي وقع عليه الحكم في كلا القضيتين مع كلية إحداهما. لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر، بالتالي ما يمكن تعليق حكم الأكبر للأوسط للأصغر.
فلا يلزم تعالية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. مثلا يصدق بعض الحيوان إنسان جعلها صغرى وبعض الحيوان فرس كبرى. فهنا البعض الذي في الصغرى غير البعض الذي في الكبرى. ولا يصدق بعض الإنسان فرس، وإنما بعض الإنسان ليس بفرس. بحسب الشروط المتقدمة، بحسب شرط الكيف إيجاب الصغرى والجهة وفعليتها، شرط الكم كلية الكبرى، تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل بحسب الشروط تكون 6 ضروب. إيجاب الصغرى يعني تصور الصغرى موجبة وكلية إحدى المقدمتين، فخلنا نتركها موجبة كلية. يعني الموجبة الكلية نجعلها صغرى في المحصورات الأربع، موجبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، موجبة كلية صغرى مع سالبة كلية كبرى، موجبة كلية صغرى مع موجبة جزئية مع سالبة جزئية. هاي 4 ضروب تكون منتجة في الشكل الثالث، أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى تكون بلا أشكال إحدى المحصورات الأربع المتقدمة، تكون 4 ضروب. الضرب الخامس والسادس اللي نتصوره تكون موجبة جزئية، موجبة جزئية مع سالبة كلية، موجبة جزئية مع سالبة كلية، إيجاب الصغرى كلية إحدى المقدمتين. كذلك موجبة جزئية مع موجبة كلية، إيجاب الصغرى مع كلية إحدى المقدمتين. الضروب الستة بحسب ما تقدم، الضروب الستة كلها تنتج جزئية. غاية الأمر أن 3 منها تنتج موجبة جزئية و3 منها تنتج سالبة جزئية. أما الدليل على قياسية هذه الضروب الستة كما سنذكر 3 طرق. أين الطرق المتقدمة؟ أول نقرأ الضروب حتى تكون على أساسها، لا مو يخالف، لأنه قد يكون نتيجة أعم، قد يكون أعم، على هذا الأساس نتركها جزئية، نجعلها جزئية باعتبار قد يكون أعم. قوله لينتج الموجبتان، الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب الشرائط، يعني إيجاب الصغرى مع كلية إحدى المقدمتين 6 ضروب حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية إلى الكبريات الأربع اللي هو المحصورات الأربع، وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين الموجبة والسالبة، يعني موجبة جزئية مع موجبة كلية، موجبة جزئية مع سالبة كلية. وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية، غاية الأمر 3 منها موجبة جزئية و3 منها سالبة جزئية، لا تنتج إلا جزئية، لكن 3 منها تنتج الإيجاب و3 منها تنتج السلب. وأما المنتجة للإيجاب فأولها المركب اللي يكون مركب من موجبتين كليتين، راح ينتج لنا موجبة جزئية، فأولها المركب من موجبتين، هنا المركب من موجبتين كليتين ينتج لنا موجبة جزئية، نحو كل جيم باء وكل جيم ألف فبعض باء ألف. وقلنا ينتج الجزئية ما ينتج كلية، لأنه قد يكون موضوع النتيجة أعم، على هذا الأساس وضعونا جزئية. تذكرون تعبير الشيخ المظفر، أتصور هالشكل بهالمعنى، يعني هو يكون أعم. نأتي بمثال، كل جيم باء وكل جيم ألف، كل إنسان ناطق وكل إنسان حيوان، فبعض الإنسان حيوان، لا نعكسها، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، النتيجة شنو تكون؟ بعض الحيوان ناطق. ولو أنتجت كلية راح تكون كاذبة، لأن الموضوع أعم، فعلى هذا الأساس تركوها جزئية، كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان لا تصح، فنقول بعض الإنسان حيوان. فجي شيخنا، هذا الضرب الأول مركب من موجبتين كليتين، وثانيها المركب من موجبة كلية، موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، طبيعي ينتج لنا موجبة جزئية. وإلى هذين أشار المصنف بقوله لينتج الموجبتان، وقال هناك بأنه لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبة جزئية، اللي هو الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية ينتجون لنا موجبة جزئية، يعني موجبة كلية كبرى مع موجبة كلية صغرى أو موجبة جزئية صغرى ينتجون لنا موجبة جزئية. وإلى هذين أشار المصنف بقوله لينتج الموجبتان أي الصغرى الموجبة مع الموجبة الكلية أي الكبرى مع الموجبة الكلية الكبرى، يعني الصغرى الموجبة سواء كانت جزئية أو كلية مع الموجبة الكلية الكبرى. هذا الضرب الأول والثاني، والثالث عكس الثاني، قال لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبة جزئية طبعا أو بعكس الثاني، لأن الأول لا يتصور منه العكس، لأن الضرب الأول الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، ما يستفاد من عكس، فيتصور أنه عكس الثاني والثالث عكس الثاني. أعني المركب من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. وإليه أشار بقوله أو بالعكس، مصنف هنا في المتن قال أو بالعكس، فليس المراد بالعكس عكس الضربين، يعني الضرب الأول والضرب الثاني، قلنا الضرب الأول أصلا لا يتصور فيه أن يقول بالعكس، لأن الضرب الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، وبعين الكلام لا يتغير شيء. فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين، إذ ليس عكس الأول إلا الأول، موجبة كلية موجبة كلية. فتأمل، معظم أشار بأنه يكون يريد المصنف بقوله هنا فتأمل، يعني لا أحد يتصور بالعكس يعني العكس المستوي اللي نقصده، وإنما نقصد العكس يعني أن تكون الصغرى كبرى والكبرى صغرى. بس الخبر هو أمار كثير من هذا الكلام عكس الترتيب وعكس ما حد التفت ذهنه إلى عكس إلى العكس الاصطلاحي، كل يريد الصغرى كبرى والكبرى صغرى. خب، وأما المنتجة للسلب، احنا قلنا ثلاث منتجة للإيجاب اللي هي الضروب الأولى الثلاث موجبة جزئية، وثلاث منها منتجة للسلب اللي هي الضروب الثلاث الباقية. وأما المنتجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية اللي هو الضرب الرابع، المركب موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج لنا سالبة جزئية بالأشكال، موجبة كلية صغرى سالبة كلية كبرى. والثاني اللي هو الضرب الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. وإليهما أشار بقوله اللي هو المصنف قال بأنه ومع السالب الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبة جزئية، ومع السالب الكلية إشارة إلى الضرب الرابع والخامس، لو باعتبار الرابع والخامس كبرى سالبة كلية صغرى إما موجبة جزئية أو موجبة كلية، يعني السالبة الكلية الكبرى مع الموجبة الجزئية الصغرى أو السالبة الكلية الكبرى مع الموجبة الكلية الكبرى ينتج لنا السالبة الجزئية اللي هو الضرب الرابع والخامس، ومع السالبة الكلية إشارة إلى الضرب الرابع والخامس، أو الكلية مع الجزئية ينتج لنا سالبة جزئية، يعني أو الموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى ينتج لنا سالبة جزئية، إشارة إلى الضرب السادس. والثالث من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى كما قال المصنف، أو الكلية يعني الموجبة الكلية مع الجزئية يعني السالبة الجزئية، يعني الموجبة الكلية الصغرى سالبة الجزئية الكبرى، أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية ينتج عن سالبة جزئية. خب، وأما الدليل على ذلك فهو أيضا بطريقة الخلف كما تقدم بالأمس. إهني شو نسوي؟ أمس قلنا هكذا في الشكل الثاني، نقول لو لم تصدق هذه النتيجة في هذا الظرف لصدق نقيضها، النقيض نخليه صغرى أمس قلنا، وكبرى القياس نجعلها كبرى، ينتج لنا النتيجة هذه النتيجة منافية لصغرى القياس العام. اليوم بالعكس نقول هكذا، لو لم تنتج هذه النتيجة لو لم تصدق لصدق نقيضها، النقيض نجعلها كبرى. ليش نجعلها كبرى؟ لأن نتائج هذه الظروف الستة من الشكل الثالث كلها سالبة جزئية وموجبة جزئية، لما نريد ننقضها راح تنتقض إلى موجبة كلية وسالبة كلية، يعني راح ينتقضون إلى كلية، والسالبة الكلية الموجبة الكلية تصلح أن تقع كبرى الشكل الأول، واضح؟ ولأن صغريات ظروف الشكل الثالث كلها موجبة، لأن من شروط الشكل الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها، يتبقى شرط الشكل الأول تجين؟ فيعطينا عين النتيجة المطلوبة، ويكون بعد على هذا الأساس في كل الضروب الضرب الأول إلى الضرب السادس كل الضروب تكون منتجة عن النتيجة. خلنا نمثل الضرب الأول، المكون من موجبتين كليتين وينتج لنا موجبة جزئية، مثل ما مثلنا في المثال كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج لنا النتيجة بعض الحيوان ناطق. لو لم تصدق هذه النتيجة، لو لم تصدق بعض الحيوان ناطق لصدق نقيضها، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية، لا شيء من الحيوان بناطق نجعلها كبرى، وصغرى القياس نجعلها صغرى، إلا يكون إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بناطق، سجين. شنو تكون النتيجة؟ تكون بعض الإنسان ليس بناطق. هذه ما بعد قبل سالفة كلية لا شيء من الإنسان بناطق. إحنا المقدمة الأولى شنو كنا؟ بعض الحيوان سالفة جدية خليتنا أقول سالفة بعض الإنسان حيوان هاي صغرى القياس الأصل ونتيجة القياس اللي هو نقيض النتيجة لا شيء من الحيواني
صغرى كانت كل إنسان حيوان صغرى كانت كل إنسان حيوان
صحيح كل إنسان حيوان والكبرى كانت كل إنسان ناطق النتيجة بعض الحيوان ناطق خربط ما في المثال بعض الحيوان ناطق لو لم تصدق لصدقة نقيضها ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية لا شيء من الحيوان بناطق هذا هو الصح لا شيء من الحيوان بناطق نجعلها كبرى لا شيء من الحيوان بناطق نجعلها كبرى وصغرى القياس صغرى لإيجابها اللي كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان نجعلها صغرى ولا شيء من الحيوان بناطق كبرى اللي هو هذا الضرب الثاني من الشكل الأول الضرب الثاني من الشكل الأول ينتج لنا سالبة كلية لا شيء من الإنسان بناطق هاي لا شيء من الإنسان بناطق تنافي ماذا كبرى القياس الأول اللي هو كل إنسان ناطق يعني لا شيء من الإنسان بناطق فإذا نافتت عطتنا نتيجة خلاف المفروض فإذا كان خلاف المفروض فتكون النتيجة صادقة أو نأتي بالكلام من الخلف فنقول إذا كان خلاف المفروض يعني أن كل إنسان ناطق مفروضة الصدق صادقة فإذا نقيضها كاذبة لا شيء من الإنسان بناطق تكون كاذبة وإذا كانت كاذبة فلا بد أن تكون إحدى مقدمات القياس غير صحيحة كاذبة وبإحدى مقدمات القياس وهذه الصغرى قضية مفروغة الصدق فلا بد أن تكون الكبرى هي الكاذبة وإذا كانت الكبرى هي الكاذبة فنقيضها تكون صادقة وهي بعض الحيوان ناطق هذه طريقة الخلف سواء كانت قضية إنتاجها موجبة جزئية أو كان مثال آخر مثلا في السالبة الجزئية وبعد أنتم تشتغلون في التمثيل قوله بالخلف يعني بيان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج إما بالخلف وهو ها هنا أن يؤخذ نقيض النتيجة ناخذ نقيض نقول لو لم تصدق لصدق نقيضها ويجعل لكليته كبرى لأن احنا نبغى الردة إلى الشكل الأول فنبحث عن شروط الشكل الأول نحققها فباعتبار أنه نتائج ضروب الشكل الثالث كلها إذا انتقضت إلى تنتقض إلى الكلية فتصلح أن تقع كبرى للقياس الجديد ويجعل لكليته كبرى بعد وصغرى القياس الأصل وصغرى القياس لإيجابها صغرى حتى تحقق شروط الشكل الأول إيجاب الصغرى وفعليتها بعد وكلية الكبرى لينتج من الشكل الأول أحد ضرب الشكل الأول ما ينافي الكبرى مثل مثالنا طلع علينا الضرب الثاني من الشكل الأول ما ينافي الكبرى وهذا يجري في هذه الضروب كلها في كل الضروب كل الضروب يجري فيها الطريقة الثانية والدليل الثاني على قياسية وإنتاج هذه الضروب الستة اللي هو طريقة عكس الصغرى لأنه إحنا نعرف بأن الشكل الثالث يشترك مع الشكل الأول في المقدمة الكبرى ويخالفه في الصغرى حتى الرجع للشكل الأول شو نسوي نعكس الصغرى حتى يرجع للشكل الأول ولابد في العكس نراعي شروط الشكل الأول يعني نبحث عن القضايا أو عن الظروف التي تكون مقدمتها يمكن أن تنعكس إلى موجبة يعني موجبة كلية أو موجبة جزئية سالبة الكلية لا تصلح بس سالبة الجزئية لا تصلح خوف بعد مو كل موجبة كلية وموجبة جزئية واللي كبراه تكون كلية واللي تكون كبراه كلية تكون عندنا على هذا الأساس باعتبار الضروب المتقدمة الضرب الأول مكون من موجبتين كليتين مكون من موجبتين كليتين لما نعكس الصغرى موجبة كلية نعكس لها موجبة جزئية إذن بحسب هذه الطريقة هذا الدليل يجري في الضرب الأول الضرب الثاني لو المكون من موجبة جزئية وموجبة كلية أيضا يجري فيه لأنه الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها فيكون إيجاب الصغرى وكلية الكبرى هذا الضرب الثاني الضرب الثالث اللي تكون فيه موجبة كلية مع موجبة جزئية. هو الموجبة الكلية فعلا تنعكس، تنعكس إلى موجبة جزئية، لا أن الكبرى موجبة جزئية فلا يجري في الضرب الثالث. الضرب الرابع اللي هو موجبة كلية وسالبة كلية، موجبة كلية وسالبة كلية، هو الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية و والسالبة الكلية كلية. إذن يصلح أن يجري هذا الدليل في الضرب الرابع، أي ثلاثة ضروب صلنا له، لو الضرب الأول والثاني والرابع بعد الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى، موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى، الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها الكبرى كلية يجري فيها، هذه أربعة ضروب. الضرب الثالث اللي هو عبارة عن موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، موجب كلية صغرى هذا لا يجري فيها، فتكون لو طريقة العكس عكس الصغرى يجري في أربعة ضروب فقط، في الضرب الأول والثاني والرابع والخامس اللي هو بعد طريقة واضحة، يعني نأتي للصغرى نعكسها بالعكس المستوي، نخب لازمة لها بقى. نعكسها بالعكس المستوي لازمة لها، لازمة لها في الصغرى، إذا قلنا هذه صارقة فعكسها المستوي لابد أن يكون صارقة، وينقلب للشكل الأول أحد ضروب الشكل الأول ينتج لنا النتيجة عين النتيجة المطلوبة. مثال، مثال مثلا الضرب الأول، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق، نقول الصغرى اللي هي كل إنسان حيوان موجبة كلية نعكسها بالعكس المستوي، الموجبتان تنعكسان بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، كل إنسان حيوان تنعكس إلى بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان صغرى وكل إنسان ناطق كبرى، ينتج لنا الضرب الثالث من الشكل الأول اللي ينتج موجبة جزئية، نحذف الحد الأوسط بعض الحيوان ناطق حين النتيجة المطلوبة، وهذا بعد ما في شيء. خب، وإما بعكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول، وذلك حيث تكون الكبرى كلية، وهو كما في الأول في الضرب الأول والثاني والرابع والخامس، أما السادس والثالث فلا. وأما انتهى وعرفنا ليش العلة، طبعا مفصل الكلام ليش العلة واضح الكلام، بعد شروط الشكل لا تتوفر فيها بحسب ما تقدم من كلام. الطريقة الرابعة، وأما بعكس الكبرى، يعني إذا ما فعلت هكذا نرجع إلى عكس الكبرى، نعكس الكبرى. خب لما نعكس الكبرى شنو يتحول القياس إلى الشكل الرابع، وإحنا نريد الشكل الثالث، وإحنا نريد الشكل الأول، فماذا نفعل؟ نعكس الترتيب، تكون الكبرى صغرى والصغرى كبرى حتى يرجع للشكل الأول، لأنه باعتبار الشكل الرابع معاكس تماما للشكل الأول. وأيضا لابد أن نلاحظ هذه الملاحظة، يعني نشوف القضية الكبرى اللي راح نعكسها تنعكس إلى موجبة، لأن راح نخليها صغرى، كبرى تنعكس إلى موجبة وراح نخليها صغرى، وصغرى القياس لابد أن يتصور أن تكون كلية. نشوف الضروب، الضرب الأول موجبة كلية وموجبة كلية، موجبة كلية وموجبة كلية، الموجبة الكلية لما نعكسها تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، الموجبة الجزئية تصلح أن تقع صغرى، الموجبة الكلية تقع كبرى، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى من المفروض يجي. الضرب الثاني اللي هو عبارة عن موجبة جزئية مع موجبة كلية، الموجبة الكلية لما تنعكس بالعكس المستوي تنعكس إلى موجبة جزئية وتصير صغرى، تصلح أن تقع صغرى، لكن صغرى القياس موجبة جزئية ما يمكن أن تقع كبرى، فالضرب الثاني لا يصلح. الضرب الثالث اللي هو موجبة كلية وموجبة جزئية، موجبة كلية وموجبة جزئية يصلح، موجبة جزئية تنعكس إلى نفسها تقع صغرى، صغرى القياس اللي هي موجبة الكلية تقع كبرى. الضرب الرابع اللي هو موجبة جزئية مع سالبة كلية ما يصلح، لأن موجبة جزئية ما تصلح، السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها لا تصلح أن تقع صغرى. الضرب الخامس اللي هو سالبة كلية صغرى الضرب الرابع موجبة كلية صغرى سالبة كلية كبرى أيضا لا يصلح، لأن السالبة الكلية إذا انعكست تنعكس إلى نفسها لا تصلح أن تقع صغرى. والضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى فذلك لا تصلح، من الجهتين سالبة الكلية تنعكس إلى نفسها لا تصلح أن تقع صغرى للشكل الأول، وكذلك الموجبة الجزئية لا تصلح أن تقع كبرى للشكل الأول. الضرب الثالث اللي هو موجبة كلية مع سالبة جزئية، سالبة الجزئية لا عكس لها، والموجبة الكلية تصلح أن تقع لا، موجبة كلية صغرى خليها كبرى، سالبة الجزئية لا عكس لها، لو افترضنا لها عكس
لو افترضنا عكس الصح الطبيعي، فيكون الظروف اللي يمكن أن يتجري فيها طريقة عكس الكبرى يكون الضروب اللي يمكن أن تكون فقط الضرب الأول والضرب الثالث كما قلنا، وأما بقية الضروب الثاني والرابع والخامس والثالث فلا تصلح فيها. ونجرب مثلا على الشكل الأول، الشكل الأول أو الضرب الأول كل إنسان حيوان، لو تملتم من هذا المثال نطلع ضرب ثاني، الضرب الثالث اللي هو مكون من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، مثل كل إنسان حيوان بعد، وبعض الإنسان كاتب، النتيجة شنو تكون؟ بعض الحيوان كاتب. نقول بأنه بعكس الكبرى، نعكس الكبرى اللي هي بعض الحيوان كاتب، بعض الإنسان كاتب، نعكسها بالعكس المستوي، تنعكسه إلى لا نفسها موجبة جزئية اللي هي بعض الكاتب حيوان إنسان، بعض الكاتب إنسان نجعلها صغرى، بعض الكاتب إنسان صغرى، وصغرى القياس كبرى اللي كل إنسان حيوان، النتيجة تكون أن بعض الكاتب حيوان، نعكسها بالعكس المستوي لأن النتيجة نعكسها بالعكس المستوي، ترجع لنا نفس النتيجة، الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى نفسها، بعض الحيوان كاتب، عين النتيجة المطلوبة. وإما بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعا، لأن الكبرى هي موطن الاختلاف بين أو هي الكبرى مع الشكل الرابع مع الشكل الثالث، موطن الاختلاف هي الكبرى القياس، لما تنعكس تتحول لشكل رابع. ثم عكس الترتيب، يعني الصغرى كبرى والكبرى صغرى، ليرتد شكلا أولا وينتج نتيجة، ثم بعكس هذه النتيجة، يعني هذه النتيجة نعكسها فإنه المطلوب، يعني لما نعكس النتيجة يطلع لنا النتيجة المطلوبة، عين النتيجة التي توصلنا إليها في القياس الأول. وذلك حيث يكون أو تكون الكبرى موجبة، يعني في المواطن اللي يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه، نأخذ سالب الكلية لو عكسناها راح تنعكس إلى نفسها ولا تصلح أن تقع صغرى الشكل الأول، أولا من إجابة، والسالب الجزئية لا عكس لها فلا بد أن تكون موجبة وتكون الصغرى كل ذلك حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل الأول، وتكون الصغرى كلية، بعد بشرط أن تكون الصغرى كلية حتى تصلح كبرى للشكل الأول، كما في الضرب الأول والضرب الثالث لا غير. وفي الرابع، أي وفي الشكل الرابع، قلنا بأن الشكل الرابع مقابل تماما للشكل الأول، يعني ما كان الحد الأوسط فيه موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. أما شروط إنتاج الشكل الرابع بطبيعة الحال هو هني فقط ذاكر شرط الكم وشرط الكيف، والجهة لم يذكره، يقول أصلا لكثرة لقلة الابتلاء به بين المناطق، مو من المسائل اللي هي موطن ابتلاء يتلمها المكلفين من المناطق، وإنما أصلا بعضهم يقولون لما كان يعد الأشكال يحدث الشكل الرابع، يقول أصلا بعيد عن مقتضى الطبع ولا إلى معنى يذكرونه، حتى ما أعرف أنا رايح عن بالي أحدهم ذكر الشكل الرابع وعلى أساسه سموا الشكل الرابع به لأنه ذكره، وإلا المناطق ما يذكرون الشكل الرابع. قوله وفي الرابع، أي شرط إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف، أحد الأمرين، يعني على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، يعني إما هذا وإما هذا، يعني إما هذا الشرط يتحقق إما هذا الشرط، وتارة ينتج السلف، ومعروف عندنا الاختلاف دليل على عدم الإنتاج. كذلك لو كانت الثنتين موجبات، يعني الصغرى موجبة والكبرى موجبة لكن الصغرى لم تكن كلية، أيضا راح تارة إيجاب تارة سلب، أو كانوا ثنتين سالبات أو مختلفتين في الكيف وثنتينهم جزئيات، يعني الصغرى جزئية مثلا موجبة جزئية مع سالبة أو سالبة جزئية مع موجبة جزئية، أيضا راح يكون تارة الإنتاج إيجاب وتارة الإنتاج سلب، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج، فلا بد من تحقق هذه الشروط حتى تكون نتائج قاعدة كلية مضطردة. الشكل الرابع، إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف، أحد الأمرين، إما إيجاب المقدمتين يعني الصغرى والكبرى موجبة مع كلية الصغرى، وإما اختلاف المقدمتين يعني في الكيف موجبة وسالبة سالبة وموجبة مع كلية إحدى المقدمتين، وذلك لأنه لولا أحدهما أحد هذين الشرطين الأمرين لزم إما كون المقلد ثلاثة أمور نتصور إذا نرفع الشرطين نتصور ثلاثة أمور تقادير ثلاثة إما كون المقدمتين سالبتين أو كون المقدمتين موجبتين مع كون الصغرى جزئية يعني ما تكون كلية الشرط ما يتحقق يعني أو جزئيتين مختلفتين في الكين يعني موجبة جزئية صغرى سالبة جزئية كبرى لا أو العكس سالبة جزئية صغرى موجبة كلية كبرى وعلى التقادير الثلاثة يحصل الاختلاف يعني يحصل الاختلاف في النتيجة يعني تارة راح ينتج لنا الإيجاب وتارة راح ينتج لنا السلب وتقدم بأنه لا ينتج على حد تعبير الشيخ المظفر لا ينتج الإيجاب ولا السلب يعني لا ينتج الإيجاب دائما ولا ينتج السلب دائما والاختلاف دليله عدم الإنتاج يحصل الاختلاف وهو دليل العقم وكما مرة ها دليل العقم يعني دليل على عدم الإنتاج ويقولون العقم والكبرى سالبة فلأن الحق في قولنا لا شيء من الحجر بإنسان صغرى ولا شيء من الناطق بحجر كبرى هل المفروض يكون النتيجة ماذا؟ الحق في هذه النتيجة هو الإيجاب الحق هو الإيجاب خب في خصوص هذا المثال الإيجاب ولو قلنا يعني استبدلنا الكبرى لا شيء من الفرس بحجر كان الحق والسلب خب إذا كان الحق والإيجاب المفروض هنا ما دام في السالبتين كان الحق هناك والإيجاب المفروض هنا يكون أيضا الإيجاب لكنه هنا في هذا المثال كان السلب في المثال ذاك فتارة الإيجاب وتارة السلب والاختلاف دليل على عدم الإنتاج وأما على الثاني موجبتين لكن الصغرى شنو ليست بكلية لكن الصغرى ليست بكلية وأما على الثاني فلأن إذا قلنا بعض الحيوان إنسان صغرى موجبة وليست بكلية وكل ناطق حيوان كبرى موجبة أيضا كان الحق الإيجاب مفروض أن نقول هكذا بعض الإنسان ناطق ولو استبدلنا وقلنا وكل فرس حيوان بدل كل ناطق حيوان كان حقنا السلب بعض الإنسان ليس بفرس كان الحق السلب فتارة إيجاب وتارة سلب وأما على الثالث يعني أن تكون مختلفتين في الكيف ومتفقتين في الكم يعني موجبة جزئية مع سالبة جزئية أو سالبة جزئية صغرى مع موجبة جزئية وأما على الثالث فلأن الحق في قولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان النتيجة شنو تكون بعض الإنسان جسم حق الإيجاب الإنتاج فإن الحق هو الإيجاب ولو قلنا بدل بعض الجسم ليس بحيوان بعض الحجر ليس بحيوان فإن الحق وسنقول بعض الإنسان ليس بحجر كان الحق هو السالب ثم إن المصنف لم يتعرض لبيان شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة وهذا من نعم الله لقلة الاعتداد بهذا الشكل لا يعتد به عند المناطق والمكلفون من المناطق بعد لا يبتلون بذلك لكمال بعده عن الطبع لأنه موافق لمقتضى الطبع والشكل الرابع ويقابله الشكل الأول ويقابله الشكل الرابع بطبيعة الحال يكون إذا ذاك مثلا بهذا المؤشر ماله بهذا الجهة يكون الجهة المقابلة بعد جهة الصفر لكمال بعده عن الطبع لم يتعرض أيضا لنتائج الاختلاطات الحاصلة من الموجهات في شيء من الأشكال الأربعة لطول الكلام فيها فتفصيلها مذكور في المطولات حيث عنا هناك المطولات قوله لينتج بحسب
لينتج الموجبة الكلية مع الأربعة والجزية مع السالبة الكلية كذا يعني بحسب الشرطين المتقدمين بأنه يا إما أن تكون المقدمتان موجبتين فالصغرى كلية أو مختلفتين في الكيف وكلية إحدى المقدمتين بحسب الشرطين تكون الضروب المنتجة لهذا الشكل ثمانية ضروب وهو عبارة عن ضم الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربعة يعني موجبة كلية مع موجبة كلية موجبة كلية مع موجبة جزئية وتحقق الإيجاب في كلا المقدمتين كلية الصغرى الإيجاب في كلا المقدمتين مع كلية الصغرى موجبة كلية مع سالبة كلية اختلافهم في الكيف مع كلية إحدى المقدمتين موجبة كلية مع سالبة جزئية اختلافهم في الكيف مع كليات إحدى المقدمتين هذه أربعة ضروب الضرب الخامس هو عبارة عن موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى اختلافهم في الكيف مع كليات إحدى المقدمتين
الضرب الثالث عبارة عن سالبة كلية مع موجبة كلية، أيضا اختلافهم في الكيف مع كلية تحت المقدمتين، سالبة كلية صغرى موجبة كلية كبرى، أو سالبة جزئية صغرى مع موجبة كلية كبرى، أيضا اختلافهم في الكيف مع كلية إحدى المقدمتين. الضرب الأخير طبعا ذكرته تماما اللي هو عبارة عن محصورات الأربع، موجبة كلية مع المحصورات الأربع، موجبة كلية موجبة جزئية مع سالبة كلية، سالبة كلية مع موجبة كلية، سالبة جزئية مع موجبة جزئية. سبعة
بعد واحد اللي هو سالبة الكلية،
سالبة الكلية الصغرى مع موجبة جزئية كبرى، سالبة الكلية الصغرى مع موجبة جزئية كبرى اللي هو اختلافهم في الكيف مع كلية إحدى المقدمتين، تكون الضروب المنتجة لهذا الشكل ثمانية ضروب، واثنين من هذه الضروب ينتج موجبة جزئية والباقي تنتج سالبة باعتبار جهة السلب والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، فباعتبار جهة السلب تكون الباقي كلها منتجة سالبة. طبعا هو المحشي يشير أو يشكل على المصنف بأنه قال في عبارته
قال إن هذه الضروب لينتج موجبة جزئية أو جزئية موجبة
إن لم يكن سلب، يعني تنتج هذه الضروب جزئية موجبة إذا ما موجود في إحدى مقدماتها السلب، يفهم من هذا الكلام، وإذا وجد سلب فإنه ينتج إذا كان جزئية موجبة جزئية سالبة، إلا أنه كما سنلاحظ بأنه أحد هذه الضروب هو المكون من سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى ينتج ماذا؟ سالبة كلية، ينتج سالبة كلية ولا ينتج سالبة جزئية، فيفهم أنه الضرب الأول للثاني أو الضروب المتقدمة عليكم السلام تنتج موجبة جزئية، بقية الضروب تنتج سالبة جزئية إلا الضرب اللي مكون صغرى من سالبة كلية وكبرى من موجبة كلية ينتج سالبة كلية. وأما تعبير المصنف اللي هو السفتزاني تعبير في إيهام بحيث أنه يفهم من عبارته أنه كل هذه الضروب تنتج موجبة جزئية إن لم يكن سلب، وإذا كان سلب هشكل هو معبر مو موجبة جزئية، جزئية موجبة إن لم يكن سلب، وإذا كان هناك سلب فيكون الإنتاج ماذا؟ جزئية سالبة، إلا أنه هناك ضرب واحد المكون من سالب كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى ينتج لنا سالبة كلية. فيقترح المحشي بأنه لو عبر بهذا التعبير تنتج هذه الضروب مو جزئية موجبة، موجبة جزئية إن لم يكن سلب، يعني إذا ما كان هناك سلب في مقدمات الضروب تنتج موجبة جزئية، وإذا كان هناك سلب تنتج سالبة مسكوت على الطرف الآخر، سالبة يمكن أن تكون جزئية ويمكن أن تكون كلية. هو يرى بأنه لو قدم الإيجاب قبل الجزئية يعني قال موجبة ثم قال جزئية لكان أفضل من أن يقول جزئية موجبة، لأنه في العبارة يعني هذه الضروب تنتج جزئية موجبة إن لم يكن هناك سلب، وإذا كان هناك سلب يكون في المقابل هناك جزئية نقول أيضا جزئية سالبة، لكن قلنا مو كل القضايا تنتج جزئية سالبة، وإنما هناك ضرب من الضروب وهو أحد الضروب اللي تكون صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية ينتج ماذا؟ ينتج سالبة كلية ما ينتج سالبة جزئية. فالأفضل لو قال أنه كل هذه الضروب تنتج موجبة جزئية إن لم يكن سلب، يعني وإذا كان هناك سلب فتنتج سالبة، فتنتج سالبة، كل هذا أفضل من قوله جزئية موجبة إن لم يكن هناك سلب فينتج لنا جزئية سالبة، لأنه قلنا في بعض الضروب تنتج السالبة، فتكون الضروب على هذا الأساس الضروب المنتجة ثمانية ضروب، حاصل ضرب الموجبة الكلية الصغرى في المحصورات الأربع مع الموجبة الجزئية الصغرى، إذا ضمن الموجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الكلية في خمسة ضروب، سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، وسالبة جزئية صغرى مع موجبة كلية كبرى، وسالب كلية صغرى مع موجبة جزئية كبرى، هذه الضروب المنتجة للشكل الرابع بحسب التسلسل. خب المكون من موجبتين كليتين، موجبة كلية مع موجبة كلية يكون الضرب الأول اللي هو ينتج لنا موجبة جزئية، والضرب الثاني الموجبة الكلية صغرى مع موجبة جزئية كبرى، لو الضرب أو الضرب الثاني ينتج لنا موجبة جزئية، وهذا اللي أشار إليه المصنف في قوله لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، يعني مع المحصورات الأربع، موجبة كلية مع موجبة كلية، موجبة كلية مع موجبة جزئية، هذول اللي ينتجوا موجبة جزئية، وموجبة كلية مع سالبة كلية، وموجبة كلية مع سالبة جزئية، والجزئية مع السالبة الكلية اللي هو الجزئية الموجبة مع السالبة الكلية اللي هو الضرب الخامس، والسالبتان اللي هو السالبة الكلية والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية الكبرى، وكلتيهما أو كليهما مع الموجبة الجزئية اللي هو سالبة كلية مع الموجبة الجزئية، كل هذه القضايا قال كل هذه القضايا تنتج موجبة جزئية إن لم يكن سالب. وقلنا صورتين اللي هو الضرب الأول المكون من موجبتين كليتين، موجبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، باعتبار أن ما موجود سلب لم يكن هناك سلب فيكون نتيجتهم موجبة جزئية، موجبة كلية مع موجبة كلية ينتج لنا موجبة جزئية وهو الضرب الأول. الضرب الثاني المكون من موجبة كلية صغرى مع موجبة جزئية كبرى أيضا ينتج لنا موجبة جزئية، وهو اللي عبر عنه موجبة أو جزئية موجبة إن لم يكن سلب، يعني إذا ما كان في الترتيب قضية سالبة فتكون النتيجة موجبة جزئية اللي هو الضرب الأول والضرب الثاني فقط. الضرب الثاني الثالث اللي هو مكون من سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، وهذا الضرب اللي قلنا يخلف كلام المصنف، لو قال جزئية موجبة إن لم يكن سلب، وإذا كان هناك سلب فتكون جزئية سالبة إلا في ضرب واحد المكون من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج لنا سالبة كلية اللي هو الضرب الثالث. الضرب الرابع المكون عكسه، هناك سالبة كلية صغرى موجبة كلية كبرى، موجبة كلية صغرى مع سالبة كلية كبرى أيضا ينتج لنا سالبة جزئية، سالبة جزئية. الضرب الخامس هو عبارة عن موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وينتج لنا سالبة جزئية، وكذلك الضرب الثالث يكون بالعكس، سالبة جزئية صغرى موجبة كلية كبرى ينتج لنا سالبة جزئية. الضرب السابع الموجبة الكلية صغرى سالبة جزئية كبرى ينتج لنا أيضا سالبة جزئية. الضرب الثامن سالبة كلية صغرى موجبة جزئية كبرى ينتج لنا أيضا سالبة جزئية. على هذا يكون الضرب الأول والضرب الثاني ينتجوا موجبة جزئية، الضرب الثالث ينتج سالبة كلية، الضروب الباقية الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ينتجون فقط سالبة جزئية. فعبارة المصنف لينتج يعني على حسب الشرطين المتقدمين، يا إما أن تكون المقدمتان موجبتين مع كلية الصغرى أو مختلفتين في الكيف مع كلية إحدى المقدمتين، ينتج لنا الموجبة الكلية مع الأربع، يعني موجبة كلية الصغرى مع المحصورات الأربع، موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، هذه أربع ضروب. الضرب الخامس والجزئية مع السالبة الكلية، يعني والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، والجزئية لابد أن تصور أنه يقصد الموجبة الجزئية لأنه بحسب الشرط الأول إجابة في المقلب هني، الثانية سالبة، وبحسب الشرط الثاني اختلاف في الكيف، لأنه حطنا من سالبتين يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف دليل عدم الإنتاج، فإذا قلنا الكبرى سالبة كلية والصغرى جزئية لابد أن تتصور أنها موجبة، والجزئية مع السالبة الكلية لأن الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية. هذا الضرب الخامس بعد، والسالبتان اللي هو السالبة الكلية والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية اللي هو هذا الضرب الثالث والسابع، وكلتيهما مع الموجبة الجزئية، كلتيهما اللي هو السالبتان يعني السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، تنتج هذه الصور جزئية موجبة، كل هذه الصور تنتج جزئية موجبة إن لم يكن سالب، اللي هو يعني الضرب الأول والضرب الثاني ينتج موجبة جزئية، الضرب الثالث ينتج سالبة كلية، الضروب المتبقية تنتج سالبة جزئية. قوله لينتج الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين ثمانية حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع، والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية، وضم الصغريين السالبتين الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، وضم كلتيهما أي الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية. فالأولان من هذه الظروف اللي هو الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية والموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية، الأولان من هذه الظروف وهما المؤلف من موجبتين كليتين والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، ينتجان موجبة جزئية، انتهى، ما ينتج موجبة جزئية انتهى، ضرب الأول الثاني. والبواقي المشتملة على السلب اللي قال بأنه جزئية موجبة إن لم يكن سلب، يعني إذا كان سلب فينتج سالبة جزئية، والبواقي المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعها إلا في ضرب واحد له الضرب الثاني، المكون من سالبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى، إلا في ضرب واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية، فإنه ينتج سالبة كلية. وفي عبارة المصنف تسامح لأنه قال جزئية موجبة فجزئية سالبة، مع العلم أنه أحد الضرب والضرب الثالث ينتج سالبة كلية. وفي عبارة المصنف تسامح حيث توهم أن ما سوى الأولين، يعني الضرب الأول والثاني اللي ينتجوا موجبة جزئية من هذه الضروب ينتج السلب الجزئي، وليس كذلك كما عرف، يعني كما عرفت أن الضرب الثالث من ضروب الشكل الرابع المكون من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج ماذا؟ سالبة كلية، فما يكون كلهم ينتجون سالب جزئية. ولو قدم لفظ موجبة على جزئية لكان أولى، المصنف كانت عبارته هكذا لينتج الجزئية أو لينتج جزئية موجبة إن لم يكن سلب، إن لم يكن سلب، يعني إذا كان سلب فينتج جزئية سالبة، بينما قلنا في أحد هذه الضروب ينتج سالبة كلية. فلو استبدل قال لينتج جزئية، لينتج موجبة جزئية إن لم يكن سلب، يعني إذا كان هناك سلب فينتج ماذا؟ سالبة، هناك موجبة تكون هناك سالبة حتى يشمل حتى السالبة الكلية. هذا في نظره يرى أنه أولى. ولو قدم لفظ موجبة على جزئية لكان أولى، واضح أساسا. والتفصيل ها هنا أن ضروب هذا الشك ثمانية، الضرب الأول من موجبتين كليتين، الثاني من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، وقلنا بأن الضرب الأول والثاني ينتجون موجبة جزئية، الثالث الضرب الثالث المكون من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية، وقلنا هذا اللي يختلف فيه لو ينتج لنا سالبة كلية، والضرب الرابع عكس ذلك، يعني عكس الثالث اللي يكون موجبة كلية صغرى سالبة كلية كبرى، وقلنا هذا ما ينتج سالبة كلية وإنما ينتج سالبة جزئية. الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، الثالث من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، السابع من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، الثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. وهذه الضروب الخمسة الباقية تنتج، لأن الضربين الأولين ينتجون موجبة جزئية، الضرب الثالث سالبة كلية، هذه الخمسة المتبقية تنتج سالبة جزئية. فاحفظ هذا التفصيل فإنه نافع فيما سيجي في الضابطة، يعني التفت لهذه التقسيمات التفصيلات تنفعك هنا، لأن هناك بالإشارة شير إلى من بعيد ويقول لك شنو مراده كنت تستذكر. ثم ما هو الدليل على قياسية هذه الضروب الثمانية؟ شنو دليلنا؟ شنو الطرق اللي نستخدمها اللي تثبت لنا صحة قياسية هذه الضروب الثمانية؟ خب أول الأدلة اللي دائما يستخدم هو دليل الخلف، ودليل الخلف كالكلام السابق، يعني نقول لو لم تصدق هذه النتيجة حط ظروف الشكل، لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيضها، هذا النقيض انضم إلى أحد المقدمتين، نشوف أي المقدمتين يمكن أن يتكون معهم أحد أحد ظروف الشكل الأول، ثم ينتج لنا هذه النتيجة نعكسها بالعكس المستوي تعطينا اللي هو لازم الأصل اللي هو العكس، يعني هذا العكس يعطينا أو هاي عكس النتيجة يوصلنا إلى أن تكون هذا العكس ماذا؟ منافي للمقدمة التي لم نستخدمها في القياس، بالتالي إذا كانت منافية يكون الأصل للقضية التي لم نستخدمها في القياس تكون، إذا كانت صارقة تكون هذه كاذبة، وكذب هذه يلزم أن يكون أحد المقدمة للقياس كاذبة، والكذب ناتج عن احدى المقدمتين مفروغة الصدق، فتكون القضية اللي افترضنا انها نقيض تكون هي الكاذبة، واذا كذب النقيض صدق الاصبع. يعني نفس العملية التي مارسناها ما ادري اذا نجري مثل على الطبيعي انها تكون ضروب بهذه الصورة، اي الضرب الاول مثلا، الضرب الاول اللي هو قلنا مكون من موجبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، ينتج لنا موجبة جزئية. مثل كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان. النتيجة شنو؟ بعض الحيوان ناطق، موجبة جزئية. ولو لم تصدق هذه الموجبة الجزئية لصدق نقيضها، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة الكلية، اللي لا شيء من الحيوان بناطق، لا شيء من الحيوان بناطق، نجعلها كبرى، وإحدى المقدمتين نجعلها صغرى. لو عندنا كله إن لا شيء من الحيوان بناطق، وعندنا كل إنسان حيوان، نجعلها صغرى، ناخذ كل إنسان حيوان لصغرى القياس، نجعلها صغرى حتى يتكون منهم أحد ضروب الشكل الأول اللي هو الضرب الثاني من الشكل الأول. كل إنسان حيوان صغرى ولا شيء من الحيوان بناطق كبرى، الضرب الثاني من الشكل الأول ينتج لنا سالبة كلية اللي هي لا شيء من الإنسان بناطق، تكون النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق، وهذه القضية تنافي كبرى القياس التي نستخدمها لكل ناطق إنسان، كل ناطق إنسان، فهذه خلاف المفروض. ونقول هكذا إذا كان كل ناطق إنسان صارخة فنقيضها لا شيء من الناطق بإنسان كاذبة، وكذبها يقتضي كذب إحدى المقدمتين القياس، وكل إنسان حيوان قضية مفروغة الصدق فتكون كبرى القياسية كاذبة، وإذا كانت لا شيء من الحيوان بناطق كاذبة فيكون نقيضها وهو بعض الحيوان الناطق ماذا؟ قضية صارخة. طبيعي الضروب التي يمكن أن نجري فيها هذا النوع من الدليل اللي هو دليل الخلف أو طريقة الخلف، الضرب الأول اللي يعني يمكن أن نتصور أن ينتج أو يتكون فيهم شرائط الشكل الأول اللي هو إيجاب الصغرى مع كلية الكبرى، مثال الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن. طب ليش السادس السابع الثامن؟ السادس هو بلا اشكال السادس باعتبار انه ان صغرى القياس ماذا؟ سالبه جزئيه. طب سالبه جزئيه مع الموجب الكلي ينتج لنا سالبه جزئيه، سالبه جزئيه شنو؟ لو لم يصدق لصدق نقيضها، نقيض السالبه الجزئيه موجبه كليه، موجبه كليه انضمها الى احدى المقدمتين، خب الى الكبرى موجبه كليه مع الموجبه كليه في على فرض انه ما راح تكون لانه متصور دائما الموجب الكل نتيجه القياس مع صغرى القياس اللي يكون احد الاشكال الشكل الاول بعد، يعني نتيجه القياس مع الكبرى، فراح تكون هكذا موجبه كليه مع سالبه جزئيه، لان صغرى الضرب الثالث سالبه جزئيه، صغرى الضرب الثالث سالبه جزئيه، فراح تكون موجبه كليه مع سالبه جزئيه. خب إيجاب الصغرى إذا وضعنا الصغرى اللي هي الموجبة الكلية راح تكون كبرى سالبة جزئية، كلية كبرى ما حصل، وإذا عكسنا باعتبار هذه الموجبة الكلية وضعناها كبرى راح تكون الصغرى سالبة جزئية، ولا إنتاج من سالبة جزئية، لا إنتاج من سالبة جزئية. هو المصنف يذكر بأنه لو استغفر الله المحشي يذكر بأن المصنف في شرح الرسالة قال بجريان السادس فيه، يعني له طريقة الخلف تجري في الضرب الثالث، وأحد المحشين أيضا في أحد كتب الحواشي يذكر بأنه الضرب الثالث يثبته ويرى جريانه، ونحن نجرب ونشوف. طبيعة الضرب الثالث والسابع والثامن ما تجري بهم طريقة الخلف ودليل الخلف ما يجري، احنا نشوف طريقة اللي هو الطريقة على الضرب الثالث المكون من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج لنا موجبة جزء سالبة جزء، مثل صغرى القياس اللي هو بعض حيوان ليس بإنسان، نفترض بعض الحيوان ليس بإنسان، وكل حيوان، وكل حيوان مثلا، كل حيوان يعني كل ما افترضته للحيوان لا هو للإنسان، يكون جزء منه فالحكم يكون ثابت إليه. نبدل المثال مثال آخر، بعض الإنسان ليس بكاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب، وكل ما افترضته يبقى هكذا سالبة جزئية صغرى. ها أنا سالبة جزئية صغرى، بعض الإنسان ليس بكاتب، وكل موجبة كلية غير تبقى هكذا ما يمكن. هو على قياس عن سالبة جزئية مع موجبة كلية، إلا أن نفترضها في مثال آخر. وحتى في مثالها سالبة الجزئية مع الموجب، مع الموجب الجزئية موجبة كلية أتبارك في اسمها كل الأحدى المقدمة، سالبة جزئية مع موجبة كلية. ما ضرب مثال هذا الكتاب اللي عندكم؟ هذا احنا قبل ما نوصل لطريقة الخلف هو موجب. ها بعض الإنسان ليس بكاتب، وكله كل ما افترضناه مشكلة، وكل إنسان نفترض ناطق يطلع مرض الكاتب ليس بناطق مسلم. الضرب السابع والضرب الثامن، والضرب السابع اللي يكون صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة جزئية، اللي هو تماما يعاكس الضرب السادس، ما كانت صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة جزئية. خب وإن كان تتصور أنه في الضرب السابع، شوف هذا الصورة يعني موجبة كلية صغرى سالبة جزئية كبرى، مثل كل إنسان حيوان، وبعض ال... لا وبعض الحيوان أحسن، وبعض الحيوان إحنا ما نقول هو الحد الأوسط، حيوان حيوان، كل إنسان حيوان صغرى، وبعض ال... وبعض الفرس ليس، وبعض الفرس ليس بإنسان، النتيجة أن تكون بعض الحيوان ليس بفرس، صحيح؟ بعض الحيوان ليس بفرس. ولو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيض، إحنا نجرب على هل يجري أو لا يجري.